الطير بالطير مرجح.
نعم، سبق الكلام عن فضائل الصديق رضي الله عنه، أو عن شيء من فضائل الصديق، لأن لو أردنا أن يعني نستطيل في ذلك لطال المقام جدا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال، ثم ذكر عمر رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة، وعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. نعم نعم، عن عمر أيضا. لا نعم، هذا في على وجه العموم، لكن في الفضائل الخاصة. فعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. لما أسلم عمر وحمزة اعتز المسلمون بإسلامهما، وكانوا مستضعفين ومختفين في دار الأرقم قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولما أسلموا خرجوا رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر ساقه البخاري في صحيحه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وسمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وقال ابن أثير: سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاروق، وقيل بل سماه أهل الكتاب. قال الطبري: وكان يقال له الفاروق، وقد اختلف السلف في من سماه بذلك، فقال بعضهم سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزاه لعائشة رضي الله عنها. وقال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قوله. المهم أن الله فرق بهذا الرجل رضي الله عنه بين الحق والباطل، وهو أفضل الأمة بعد الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو بكر وزيرا، والوزير هو المعين والمؤيد لولي الأمر. قال سبحانه: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقال عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، عن موسى عليه السلام: أشدد به أزري وأشركه في أمري. فالوزير هو المعين والمناصر والذي يشارك في الأمر. قوله: فعمر رضي الله عنه فضائله كثيرة، وسمعتم ما جاء في فضائل الصديق لما رقى هو وعمر وعثمان على جبل أحد، واهتز ورجف الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقلم وقال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. وأيضا في الصحيح في مناقب عمر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر انصرفن من عند النبي عليه الصلاة والسلام وانخفضت أصواتهن، فلما دخل عمر قال: يا قاتلات أنفسهن، أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه السلام متهللا وجهه: آه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. يعني أن الشيطان كان يهرب من عمر ويخشى عمر رضي الله عنه، إذا رأى يسلك طريقا وفجا سلك فجا وطريقا آخر. فهذه تربية عالية جدا، حتى الجن والشياطين يخشون عمر رضي الله عنه. ومن فضائله أنه وافق الحق في غير ما موضع قبل نزول الوحي، في حجاب النساء، وفي الخمر، وفي أسارة أحد، في أسارة بدر والأحد، في أسارة بدر وافق النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه. وكان ولو أن في هذه الأمة ملهمون لكان عمر رضي الله عنه هو عبقري هذه الأمة، والذي نصر الله به الدين وطالت مدة الخلافة رضي الله عنه، وأذل الفرس والروم رضي الله عنه وأرضاه. وكان غاية في العدل والخوف من الله عز وجل، كان كثير البكاء مع شدته وقوته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عثمان الأرجح، يعني عثمان هو من أول السابقين الأولين للإسلام، والأرجح يعني على علي وليس على أبي بكر وعمر، فإن الإجماع منعقد على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان رضي الله عن الجميع. وهو من السابقين أولين الإسلام، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة إلى المدينة، وأنفق الأموال في سبيل الله، فاشترى بئر رومة للمسلمين، والنبي عليه السلام قال فيه: من يحفر هذا البئر وله الجنة، كما في عند البخاري في صحيحه في مناقب عثمان. فحفرها عثمان رضي الله عنه، وجهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها على نفقته رضي الله عنه وأرضاه. وهو الرجل الوحيد في الأمة الذي تزوج بنتي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولذا يلقب بذي النورين. عمر يلقب بالفاروق لعمل عمله في الإسلام، وعثمان يلقب بذي النورين لأنه اختص بهذه الخصيصة. هو الوحيد في الصحابة الذي تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع المصحف، وسمي بمصحف عثمان بالرسم العثماني، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا هو رجل تستحي منه الملائكة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أحد البساتين ودل رجله في بئر، ودخل أبو بكر فلم يهتش، وعمر قانك الكشف عن ساقيه في رواية عن فخذيه، فلما دخل أبو بكر وعمر فلم يعتدل ولم يسوي ثياب، ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش، ودخل عثمان فاعتدلت وسويت ثيابك؟ قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وأيضا كان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة الوتر في كل ليلة، وصح هذا الإسناد إلى عثمان، وقد ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وصح الإسناد إلى عثمان في هذا رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الأفضل أن الإنسان لا يقرأ القرآن في أقل من 3، لأن عبد الله بن عمرو لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في ذلك قال فأذن له في 3 أيام، وقال: من قرأه في أقل من ذلك لم يفقهه. وخير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا اجتهاد من عثمان في العباد رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك قتل من البغاة رضي الله عنه وارضاه، قتلوه من أجل ماذا؟ مع كل هذه الفضائل، من أجل الدين أم من أجل الدنيا؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا وليس من أجل الدين. ولذلك لا تكاد تجد خروجا وقع في الأمة إلا من أجل الدنيا، ابتداء بذي الخويصرة إلى مظاهرات مصر وتونس وليبيا وغيرها، كلها كانت بسبب الدنيا، ما خرجوا من أجل الدين، من أجل إقامة الشريعة، وإن تشدق بعضهم بذلك، فإنها من أجل الوظائف والرواتب والأموال والكروش والقروش. حتى الشعار الأجوف لم يرفع، وإنما رفع مكانه غيره مما يناقضه والعياذ بالله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مفاده أنه ما من خروج وقع في الأمة إلا وكان الشر المترتب عليه أكثر من الخير، إن وجد خير أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجهم، يعني بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبته إلى قلبه، وأول الناس لحوقا به فاطمة رضي الله عنها. لما حضرت النبي عليه السلام الوفاة أسر إلى فاطمة شيئا فبكت، وكان قد أسر إليها أنه سيلحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فحزنت لفراقه وحق لها ذلك رضي الله عنها. فلما رأى منها ذلك أراد أن يؤانسها ويطيب خاطرها رضي الله عنها، فأسر لها في أذنها شيئا فضحكت. فلما سئلت في ذلك قالت أنه أسر لها بأنه سيموت ويلحق بالرفيق الأعلى، ثم أسر لها بأنها أول من تلحق به صلى الله عليه وسلم، فاستبشرت بذلك لأنها ستلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أول الناس. فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ذلك في غزوة تبوك لما خلف عليه الصلاة والسلام عليا على المدينة، فشق على علي أن يتخلف، كيف بهذا البطل المقدام مجدد الأعداء رضي الله عنه، المبارز المقدام الذي كان يحتمى به في وطيس المعارك رضي الله عنه أن يتخلف، على الرغم أن المدينة كانت كثيرة الأعناب والثمار يانعة والظلال ممتدة، وغزوة تبوك كانت في حر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلف عليا رضي الله عنه فيحزن علي رضي الله عنه فيؤانسه. لذلك على العالم وطالب العلم إذا رأى من تلامذته يعني حزنا أن يؤانسهم وأن يشوقهم إذا فاتهم شيء من الخير. فلما خالف علي الجهاد، لما يعني فات علي رضي الله عنه الجهاد، لما فات عليا رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤانسه بذلك، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا كثير في السنة، صحيح أيضا عند البخاري في صحيحه ولعله في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما وسعد جالس، فرأى ذلك في وجه سعد فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فالعطية أو المنع من العطية ليس دليلا على عدم المحب، بل ربما كان الذي لا يعطى أحب ممن يعطى، والذي لا يزار أحب ممن يزار. فلما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله للإمام أحمد، كان بينهما محبة وتواد عظيم: يا أبا عبد الله، وددنا أن تزورنا كل يوم. أبو عبيد صادق في هذا، لأن أهل السنة بينهم ود ومحبة وليس بينهم تشاحن وبغض، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الأمر نعمة عظيمة لا يستهان بها، ولذا كان حريا بأهل الجنة أن ينزع ما في صدورهم من غل حتى يعيشوا في طمأنينة وسكينة وعدم لغط ولهو. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فنزع الغل من القلب نعمة عظيمة، أن يكون قلبك صافيا نقيا لكل رجل على السنة، لا بد، أنه مداخل الشيطان القلب والعياذ بالله. ربما إذا رأى الإنسان يعني أو طالب العلم أحد طلاب العلم يعني أقبل الناس عليه ووفقه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له الوجاهة والقبول في الأرض، ربما دخل الشيطان عليه بأن يعني والعياذ بالله يجعل عنده غل وحقد وحنق على هذا الشخص، فهذا مرض خطير والعياذ بالله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيدفع بالإيمان بالقدر، أن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر الأمور كلها حتى يطمئن القلب ويسكن إلى قضاء الله عز وجل وقدره. لرأيت أخاك من أهل السنة أقبل الناس عليه، فادعو الله أن يبارك له في ذلك وأن يزيده خيرا وتوفيقا، لأن بينكما رحم وهي السنة تجمع بين الجميع. أما أن يكون الشيء القلب فيه شيء، وربما عرض الشيطان الإنسان فلا يتدرج معه، وإنما يدفع ذلك بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقضائه والرضا والتسليم، ويشهد في الإخلاص، لأنه ربما كان هذا القبول بسبب إخلاص العبد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا فلما رأى منه حزنا على أنه لا ترك الجهاد، على أنه يعني لن يشارك في الجهاد في الغزوة، هؤلاء هم الصادقون في الجهاد. في هذه الغزوة قال الله عز وجل في 70 رجل الذين أتوا النبي عليه السلام، قالوا نريد أن نجاهد معك. قال لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي سلاح ولا يعني إبل أو خيل أحملكم للجهاد. قال الله عز وجل مسطرا ذلك في كتابه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم العرباض بن سارية رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما في زمننا هذا تجد بعض الشباب يتشدق الجهاد 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 الجهاد، ولا هو اللي بيجاهد ولا هو اللي بيسخط. يعني أحدهم قابلني مرة وأنا أطوف بالكعبة شرفها الله واستوقفني عن الطواف دقائق، وقال أريد أن أذهب إلى باكستان أيام أو شيشان. قلت يا أخي أنت جاهل بالشريعة، لا تفهم الشريعة، اذهب وتعلم العلم الشرعي، هذا أعظم أبواب الجهاد. وجهاد الحجة كما قال ابن القيم رحمه الله، الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان، فضلا عن كونك لم تستأذن حكام بلدك وربما تعرض للفتنة ولا تصل وتفتن نفسك في دينك. فلما رجعت إلى مصر بعد شهور وجدته قد حلق لحيته، وهو شخص عادي من عوام المسلمين ومن دهماء الناس، وهذا من الجهل. الإنسان يتعلم الدين ويفهم حتى أحكام الجهاد، نريد أن نتعلمها ونفهمها. فعلي رضي الله عنه فضائله كثيرة، وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال وطيان الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكان علي أرمد، أصابه رمد شديد في عينيه، وجاء يسحبه رجل من شدة الرمد رضي الله عنه، فلما فبات الناس يدوكون ليلته. هذا هو الصدق مع الله، لم ينم الصحابة هذه الليلة، صاروا يديرون في أذهانهم من يعطى الراية غدا، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لم يدوكوا يدهم لأجل الإمارة، ومن اللي حيب الرئيس، ومن اللي حيب الغفير، ومن اللي حيب السواق، ومن اللي حيب وزير الداخلية والخارجية والمالية، وإنما باتوا يدوكون ليلتهم أيهم ينال هذا الحظ العظيم والشرف الكبير، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح النبي عليه السلام غدوا عليه، يعني ذهبوا إليه في صلاة الفجر مبكرين، ما استنوش لما الشمس تطلع، وإنما أرادوا أن ينالوا هذا الشرف قبل طلوع الشمس رضي الله عنه. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو أرمد، أصابه رمد شديد، فدعي به فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به. يقول العلماء والبصق بلا قراءة ورقية هذا خاص، لأنه لا يتبرك بريق أحد بدون رقية ولا مع الرقية إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكر الحافظ بن حجر في باب التحنيك وأظنه في هذا الموطن أيضا من أنه يجوز التبرك ب آثار الصالحين، هذا غلط من الحافظ ابن حجر، خطاه علماؤنا ومشايخنا، ومثله وقع من النووي أبو زكريا في شرحه لصحيح مسلم، ومثله وقع للذهبي أبو عبد الله أبي عبد الله في تراجم بعض الرجال في سر إعلام النبلاء، قال هو من يستمطر عند قبره الرحمات، وهذا غلط. وبدل ما يعلق على هذا الأرناؤوط في تحشيته وتعليقه وتحقيقه لسر إعلام النبلاء زاد الطين بالله، فذكر شيئا من ذلك، هذا غلط. التبرك بآثار الصالحين غير المنفصلة عنهم أو المنفصلة عنهم بدعة وذريعة للشرك. وبالمناسبة من الألفاظ الخاطئة قول بعض الناس جئنا لنبارك لأخينا في الزواج أو في العقيقة، هذا اللفظ غلط، كلمة نبارك خطأ، وإنما يقال نهنئ أو يعني نسعده بمجيئنا وما شابه ذلك، ولا يقال نبارك كما نبى عليه علماؤنا ومشايخنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة من الله والتبارك يكون لله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. فهذه الكلمة ربما انتشرت في أوساط يعني بعض إخواننا السلفيين فينبه عليه، التبارك من الله والبركة من الله، كما في الحديث البركة من الله. ولذلك قالوا للعلماء مثلا أو طلاب العلم تبارك علينا وزرنا، هذا اللفظ غلط، التبارك من الله عز وجل وحده. وكذلك من الألفاظ الخاطئة ما يذيل به بعض الناس رسائله وكتاباته مثلا للحكام أو لبعض إخوانه، يقول مع خالص الشكر، هذه اللفظة غلط، خالص الشكر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن مع وافر الشكر أو جزيل الشكر أو كثير الشكر مثلا ما فيش مانع، لكن خالص الشكر لا يكون إخلاص الشكر إلا لله عز وجل وحده سبحانه والذي له خالص الشكر. من الفاظ الخاطئ أيضا يعني بالمناسبة قول بعض الناس لما يقدم عالم مثلا زي الشيخ الفوزان أو ابن باز مثلا أو ابن عثيمين يقول وشيخنا غني عن التعريف، ولما قال ذلك مقدم في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانتفض الشيخ ابن عثيمين وقال لا تقل هذا، لا تقل هذا، هذا غلط، الغني عن التعريف هو الله وحده. ولما جاء بعض الطلاب عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأراد أن ينظم قصيدة في فضائل ابن عثيمين وحق له ذلك، إمام فحل مفسر أصول فقيه رحمه الله، فقال يعني أن الصحوة ما دامت لا زالت بخير ما دام ابن عثيمين فينا، فقال يا ولدي لا تقل هذا هداك الله، فلا تقل هذا. فقرأ بيت آخر قال لا خلاص توقف توقف، نعم اقرأ 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 الكتاب الذي كان يقرأ. فعلماؤنا لا يحبون المدح ولا يحبون الإطراء في المدح، وهكذا يجب أن يكون العالم. نعم فحاصر عثمان البغاة وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، مع كل هذه الفضائل قتل عثمان. وعلي رضي الله عنه كما قلت لكم هو قال له أما تكون مني وزات هارون من موسى، وفي بكاء 70 رجل وأيضا تأسف علي على فوات هذه الطاعة دليل على صحة القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله، من علامات صحة القلب تأسفه على فوات الطاعة، إذا فاته شيء من الخير يتأسف ويكون في حزن، اليوم الذي لا يصلي فيه الفجر يجد قلبه حزينا فيه ألم، واليوم الذي يصلي فيه الفجر في المسجد يجد سعادة وانشراح صدر، هذه علامة على صحة القلب وسلامته. وأما إذا كان يوم صلاته للفجر جماعة ويوم تركه للجماعة سواء فهذه علامة على مرض القلب ولا صحته، على مرض القلب بل قرب موته والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أن يكون يوم الطاعة ويوم المعصية سواء هذا دليل على مرض القلب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا الإنسان ينشرح صدره للطاعة ويسعد ويفرح، والمقصود بالفرح الفرح الذي فيه شكر الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح الذي يورث الأشر والبطر فالله لا يحب، قال سبحانه إن الله لا يحب الفرحين. نعم في قصة هارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا قال الله عز وجل قبلها إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ذي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. المقصود بهذا الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر، وأما الفرح المحمود في قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو الفرح الذي يؤدي إلى شكر النعمة والفرح بالطاعة. نعم. وفي قصة علي رضي الله عنه في فتح خيبر في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ فقط. يوم واحد بس تمنى عمر فيه الإمارة، يوم أن قال الرسول: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وعمر لو مسك الإمارة ماذا يظن به؟ إلا نصرة الدين وإقامة الحدود، ولكنه ما تمناها عمر. ولذلك أهل الفضل والعلم لا يتمنون الولاية وإنما يرجون الولاية. الولاية وهي الإمرة والسلطان لا يحرص عليها أهل الفضل والعلم، وأما الولاية بفتح الواو وهي الحب والنصرة فهي مطلوب. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام في الدين يطلبه أهل الإيمان، واجعلنا للمتقين إماما. وأما الإمرة والزعامة فليس من شأنهم ولا يحبونه. فعمر قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال الرسول عليه السلام: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لذلك قال عليه السلام: من طلبها لا يعطاها. وقال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ابتعد عن هذا. وعرض القضاء على بعض علمائنا وبعض مشايخنا، عرض عليه الإفتاء فأبى. قال: من القضاء عرض على الشيخ ابن عثيمين فرفض، لأن النبي عليه السلام قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. يعني القضاة تلتين في النار وتلت في الجنة. والاثنان في النار قال العلماء: رجل قضى بغير الحق ولو وافق الحق فهو في النار، والثاني عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار. يعني الذي قضى على جهل وإن أصاب الحق هذا في النار، والذي قضى عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار. ولذلك لو سئلت في مسألة وأجبت مثلا ثم حصل عندك شك في الجواب، فورا اتصل بالسائل وقل: يا أخي أنا أجبتك بكذا، ولا تنشر عني هذا، فإني أحتاج إلى مراجعة المسألة. هذا ليس نافلة ولا ورعا ولا تقوى، وإنما هذا أمر واجب فرض ألا تجيب عندك أدنى شك، أو لو وقع في قلبك شك بعد أن تجيب لا بد أن تبين. هذا أمر واجب أنك تسأل أمام الله، وهذا كما يتعلق بأكل الحلال والحرام والأرزاق. قد يأكل هذا الشخص بناء على فتواك حراما إلى أن يموت وهو في عافية، وأنت تعذب في النار. هو يأكل حرام ولا يؤاخذ لأنه سأل، وهو عامي مثل مقلد، يأكل حرام وأنت تدخل النار بسبب أكله الحرام والعياذ بالله. نعم خلاص. قال العلماء: إذا قال الإنسان لشخص دخل بيتي من العلماء أو حافظ القرآن أو طلاب العلم مثلا: حصلت لنا البركة، إن كان يقصد بالبركة بركة الفعل يجوز، العلم الذي في صدره والقرآن الذي في صدره يجوز. أما إن كان بركة الذات، ذات هذا الشخص، فهذا لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعليه يحمل حديث أسيد بن حضير عند البخاري في الصحيحة، لما حبست عائشة رضي الله عنها الصحابة ولا ماء، فقال أن قال ونزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة بركة إيه؟ بركة الفعل. المقصود بغني عن التعريف يعني أنه معروف لدى كل أحد. نعم. يعني الأسئلة احنا اتفقنا على أسئلة شيء معين في أول الدرس في آخر كل درس. اسمع، أنت اسمك إيه؟ محمود. محمود لا تسأل، اكتب السؤال. نعم، عشان ما نخالفش لقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأنا ما تذكرت اسمحوا لي كل اللي فاتت أنا أفتح للأخ المجال يعني لكي يسأل ونسيت الشرط. نعم.
قال المصطفى رحمه الله: وإنهم مرات لا ريب فيهم على نور.
وأرجو الأخ اللي يجي جديد وعايز يسأل فهموه عشان ما يزعلش. اللي جاي جديد ويعني لا يفهم هذا لا يعرف هذا الشرط فهموه. اللي جنبه يقول له يعني إيه يفهمه الوضع. نعم.
وإنهم مرات لا ريب فيهم على نور الفردوس بالنور تسرعه. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فتن والزبير المهدح.
نعم، سبق الكلام على قوله على نجب الفردوس وأنها النوق في الجنة من غير لحم ودم يتمتع بها أهل الجنة. والجنة ليس فيها تكليف وإنما فيها تشريف وفيها تمتع بنعيم الله جل وعلا في الجنة. أسأل الله كما جمعنا في هذا المسجد مسجد الإحسان في بنها بطر الغربية القليوبية أن يجمعنا سبحانه وتعالى في جنته ودار كرامته مع نبينا عليه الصلاة والسلام. أو تظنون أيها الإخوة أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا؟ أنا والله لا أشك أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا. لا أظن أن شيئا يوصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أفضل من القرآن والسنة والعلم النافع. ما أظن أبدا. ولذلك كان أول ما أمر الله به نبيه ماذا؟ أول ما نزل من الوحي اقرأ، إلى أن قال الذي علم بالقلم وهي أداة العلم والكتاب. فدين دين العلم، لا بد أول شيء العلم، أول طريق السلفية العلم، وأول طريق اتباع الحق العلم وليس الجهل. بالنور تسرح يعني تسرح تذهب وتجيء حيث شاءت. لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ذكر هنا بقية العشرة فقال سعيد، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسعد هو ابن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وابن عوف هو عبد الرحمن رضي الله عنه من أثرياء الصحابة من المنفقين في سبيل الله الإنفاق الكثير رضي الله عنه أرضاه، رحمن بن عوف، مع أنه لما جاء وهاجر من مكة هاجر فقيرا، وقال له سعد بن الربيع هذا بيتي انظره أشتره بيني وبينك نصفين، وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين، ولي زوجتين لي زوجتان أطلق إحداهما وتعتد وتتزوجها. غاية الإيثار كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقابل هذا الإيثار الذي لا أعلم أن الأمة رأت قبله ولا بعده عزة نفس عبد الرحمن بن عوف، فقال داعيا لأخيه بالبركة: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق اليهود. وتاجر وربح رضي الله عنه وأثرى ثراء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي تقاسم ماله الفؤوس ولا سعد؟ رحمن بن عوف لما مات تقاسم الناس ماله بالفؤوس والذهب من ماله رضي الله عنه، على الرغم أنه جاء فقير. ولما ذهب وتاجر وجاء رؤي عليه أثر المال ورؤي به أثر سفرة، يعني نوع من الطيب، يعني وجود المال مع عبد الرحمن بن عوف، فقال إني تزوجت يا رسول الله، قال أولم ولو بشاه. فلما جاءك أحد يقول لك أي خبر وفيه سنة بين له السنة. جاءك مثلا طالب علم عندك وقال زوجتي ولدت، بين له السنة، في بارك له بما جاء عن السلف كالحسن وغيره وبين له السنة في المولود فيما جاء في كتاب ابن القيم رحمه الله تحفة الودود في أحكام المولود وغيره من كتب العلماء. وابن عوف وطلحة وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه نسلم أبو عبيدة أمين هذه الأمة وعامر فهر من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أباء القرشيين يشترك أبو عبيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده فهر. قال والزبير الممدح وهذا هو الثالث الزبير بن عوام رضي الله عن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن من؟ ابن عمته. هؤلاء هم الستة مع الخلفاء الأربعة يصير على العشرة هم أفضل الصحابة وكل هؤلاء العشرة من قريش من أشراف الناس قريش. نعم
انتهى الوقت.
نعم واحد لا طب نستطيع شوية لا ان شاء الله. نعم كم
قال رحمه الله وقل خير القول في الصحابة كلهم ولا تقطع على التعيب وتجرحه فقد نطق الوحي المبين بفضله وتلك الايه في الصحابة تمنح.
نعم لما ذكر رحمه الله تعالى العشر المبشرين بالجنة وقبلهم الخلفاء الأربعة شرع في بيان موقفنا من الصحابة أجمعين فقال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حبهم جميعا والترضي عنهم وولاؤهم رضي الله عنهم جميعا في جميع الصحابة لا بد من مدحهم والثناء عليه مع عدم إعطائهم العصمة رضي الله عنهم. ومن الذي يطعن في الصحابة ويعيب الصحابة رضي الله عنهم فهذا رجل سوء وصاحب غرض وهوى. مهما أظهر السنة وحب السنة وطعن في الصحابة اعلم أنه رجل سوء أنه رجل سوء ولا كرامة له. وان قال في الأقرع ابن حابس مهبول هذا رجل سوء اذا لم يرجع ويتوب والعياذ بالله. من سب الصحابه والعياذ بالله كفر من سبهم جميعا لدينهم كفر والعياذ بالله. لماذا يكفر؟ لماذا؟ لانه مكذب للقران الذي مدحهم وزكاه كذلك مكذب للسنه والعياذ بالله. قال ولذلك علل ابن أبي داود فقال فقد نطق الوحي المبين بفضله. يبقى الوحي نطق بفضل الصحابة ولم يذكر عيوب الصحابة لأن حينما نقول أنهم ليسوا معصومين معناه أن لهم عيوبا أن لهم عيوبا رضي الله عنه. فالشرع الوحي لما نطق نطق بالعيوب ولا بمدحهم؟ بالمدح فقط. ولذلك نحن ولله الحمد سلمت أيدينا مما وقع بين الصحابة من تقاتل واختلاف فيما وقع بين علي ومعاوية أو غير ذلك. فنحمد الله سبحانه وتعالى كما قال علماؤنا ومشايخنا على ذلك يعني أن أيدينا لم تصب من الصحابة شيء ونسأله سبحانه أن يسلم ألسنتنا من الخوض فيه. هذه نعمة عظيمة أن يسلم السلف من لسانك من أول الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان لأنه من طعن في العلماء لا بد أن يمرض قلبه قبل موته كما قال ابن عساكر في مقدمته وعادة الله في من تنقصهم يعني العلماء أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب حتما ولا بد أن يمرض قلبه قبل الموت نسأل الله السلامة والعافية. وهذا والله رأيناه عيانا ما من أحد تنقص أهل العلم إلا رأينا مرض القلب والانتكاس انتكاسة في حاله، نعوذ بالله من ذلك. قد نطق الوحي المبين بفضلهم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالوحي من الكتاب والسنة نطق بفضل الصحابة، وفي السنة قال عليه السلام، وفي القرآن أيضا قال الله: ليغيظ بهم الكفار. وهذا في دليل على كفر من اغتاظ من الصحابة كما قاله بعض علمائنا ومشايخنا. الغيظ من الصحابة علامة على الكفر، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار، فكل من اغتاظ منهم أو أبغضهم فهو كافر والعياذ بالله. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني كما في حديث عمران عند البخاري في صحيح عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. والاتفاق منعقد، وقول الجماهير ونقل الاتفاق على ذلك أن كل صحابي أفضل من جميع من أتى بعده، أفضل من سائر التابعين، حتى من أقيم عليه الحد كماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة أفضل من أو من كل من جبله، لأنهم نالوا شرفا لم يشاركوا أحد في الأمة فيه، وهو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا لقيت أويس القرن فسله الدعاء، فهذا لا يدل على أن أويس أفضل من عمر. وأيضا لما كان عمر يطلب من الأسود بن يزيد إذا صلى عمر الكسوف عفوا الاستسقاء يقول: قم يا أسود بن يزيد فادعوا الله، لا يدل هذا على أن الأسود بن يزيد أفضل من عمر، هذا بالإجماع لا شك فيه. ولكن قد يكون الإنسان فاضلا في باب ومفضولا في أبواب أخرى، فلا يعني كونه فاضلا في باب أنه أفضل من جميع الجهات وفي سائر الأبواب، فينتبه لهذا ويتيقظ له. قد يكون طالب علم مثلا برع في مسألة يعني وأحاط بها علما أكثر من الشيخ النباز، لا مانع، ولكن هل معنى ذلك أنه أعلم من الشيخ النباز على وجه الجملة؟ لا، ليس الأمر كذلك. نعم، سبق الكلام عن فضائل الصديق رضي الله عنه، أو عن شيء من فضائل الصديق، لأن لو أردنا أن يعني نستطيل في ذلك لطال المقام جدا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال، ثم ذكر عمر رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة، وعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. نعم نعم، عن عمر أيضا. لا لا نعم، هذا في على وجه العموم، لكن في الفضائل الخاصة. فعمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. لما أسلم عمر وحمزة اعتز المسلمون بإسلامهما، وكانوا مستضعفين ومختفين في ذات الأرقم قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولما أسلموا خرجوا رضي الله عنهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر ساقه البخاري في صحيحه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وسمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وقال ابن أثير: سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاروق، وقيل بل سماه أهل الكتاب، قال الطبري: وكان يقال له الفاروق، وقد اختلف السلف في من سماه بذلك، فقال بعضهم سموه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزاه لعائشة رضي الله عنها. وقال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال عمر الفاروق، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قوله. المهم أن الله فرق بهذا الرجل رضي الله عنه بين الحق والباطل، وهو أفضل الأمة بعد الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو بكر وزيرا، والوزير هو المعين والمؤيد لولي الأمر. قال سبحانه: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقال عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، عن موسى عليه السلام: أشدد به أزري وأشركه في أمري. فالوزير هو المعين والمناصر والذي يشارك في الأمر. قوله: فعمر رضي الله عنه فضائله كثيرة، وسمعتم ما جاء في فضائل الصديق لما رقى هو وعمر وعثمان على جبل أحد، واهتز ورجف الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقلم وقال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. وأيضا في الصحيح في مناقب عمر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر انصرفن من عند النبي عليه الصلاة والسلام وانخفضت أصواتهن، فلما دخل عمر قال: يا قاتلات أنفسهن، أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه السلام متهللا وجهه: آه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. يعني أن الشيطان كان يهرب من عمر ويخشى عمر رضي الله عنه، إذا رأى يسلك طريقا وفجا سلك فجا وطريقا آخر. فهذه تربية عالية جدا، حتى الجن والشياطين يخشون عمر رضي الله عنه. ومن فضائله أنه وافق الحق في غير ما موضع قبل نزول الوحي، في حجاب النساء وفي الخمر وفي أسارة أحد، في أسارة بدر الأحد، في أسارة بدر وافق النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه. وكان ولو أن في هذه الأمة ملهمون لكان عمر رضي الله عنه هو عبقري هذه الأمة، والذي نصر الله به الدين وطالت مدة الخلافة رضي الله عنه، وأذل الفرس والروم رضي الله عنه وأرضاه. وكان غاية في العدل والخوف من الله عز وجل، كان كثير البكاء مع شدته وقوته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عثمان الأرجح، يعني عثمان هو من أول السابقين الأولين للإسلام، والأرجح يعني على علي وليس على أبي بكر وعمر، فإن الإجماع منعقد على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان رضي الله عن الجميع. وهو من السابقين الأولين للإسلام، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة إلى المدينة، وأنفق الأموال في سبيل الله، فاشترى بئر رومة للمسلمين، والنبي عليه السلام قال فيه: من يحفر هذا البئر وله الجنة، كما في عند البخاري في صحيحه في مناقب عثمان. فحفرها عثمان رضي الله عنه، وجهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها على نفقته رضي الله عنه وأرضاه. وهو الرجل الوحيد في الأمة الذي تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولذا يلقب بذي النورين. عمر يلقب بالفاروق لعمل عمله في الإسلام، وعثمان يلقب بذي النورين لأنه اختص بهذه الخصيصة، هو الوحيد في الصحابة الذي تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع المصحف، وسمي بمصحف عثمان بالرسم العثماني، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا هو رجل تستحي منه الملائكة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أحد البساتين ودل رجله في بئر، ودخل أبو بكر فلم يهتش، وعمر قانك الكشر عن ساقيه في رواية عن فخذيه، فلما دخل أبو بكر وعمر فلم يعتدل ولم يسوي ثيابه، ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش، ودخل عثمان فاعتدلت وسويت ثيابك؟ قال يا عائشة ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وأيضا كان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة الوتر في كل ليلة، وصح هذا الإسناد إلى عثمان، وقد ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وصح الإسناد إلى عثمان في هذا رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الأفضل أن الإنسان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأن عبد الله بن عمرو لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في ذلك قال فأذن له في ثلاثة أيام، وقال من قرأه في أقل من ذلك لم يفقهه. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا اجتهاد من عثمان في العباد رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك قتل من البغاة رضي الله عنه وارضاه، قتلوه من أجل ماذا؟ مع كل هذه الفضائل، من أجل الدين أم من أجل الدنيا؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا وليس من أجل الدين. ولذلك لا تكاد تجد خروجا وقع في الأمة إلا من أجل الدنيا، ابتداء بذي الخويصرة إلى مظاهرات مصر وتونس وليبيا وغيرها، كلها كانت بسبب الدنيا، ما خرجوا من أجل الدين، من أجل إقامة الشريعة، وإن تشدق بعضهم بذلك فإنها من أجل الوظائف والرواتب والأموال والكروش والقروش. حتى الشعار الأجوف لم يرفع، وإنما رفع مكانه غيره مما يناقضه والعياذ بالله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مفاده أنه ما من خروج وقع في الأمة إلا وكان الشر المترتب عليه أكثر من الخير، إن وجد خير أصلا. فنسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجهم، يعني بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبته إلى قلبه، وأول الناس لحوقا به فاطمة رضي الله عنها. لما حضرت النبي عليه السلام الوفاة أسر إلى فاطمة شيئا فبكت، فكان قد أسر إليها أنه سيلحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فحزنت لفراقه وحق لها ذلك رضي الله عنها. فلما رأى منها ذلك أراد أن يؤانسها ويطيب خاطرها رضي الله عنها، فأسر لها في أذنها شيئا فضحكت. فلما سئلت في ذلك قالت أنه أسر لها بأنه سيموت ويلحق بالرفيق الأعلى، ثم أسر لها بأنها أول من تلحق به صلى الله عليه وسلم، فاستبشرت بذلك لأنها ستلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أول الناس. فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ذلك في غزوة تبوك لما خلف عليه الصلاة والسلام عليا على المدينة، فشق على علي أن يتخلف، كيف بهذا البطل المقدام مجدد الأعداء رضي الله عنه، المبارز المقدام الذي كان يحتمى به في وطيس المعارك رضي الله عنه أن يتخلف، على الرغم أن المدينة كانت كثيرة الأعناب والثمار يانعة والظلال ممتدة، وغزوة تبوك كانت في حر شديد، والنبي عليه السلام يخلف عليا رضي الله عنه فيحزن علي رضي الله عنه فيؤانسه. لذلك على العالم وطالب العلم إذا رأى من تلامذته يعني حزنا أن يؤانسهم وأن يشوقهم إذا فاتهم شيء من الخير. فلما خالف علي الجهاد، لما يعني فات علي رضي الله عنه الجهاد، لما فات عليا رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤانسه بذلك، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا كثير في السنة، صحيح أيضا عند البخاري في صحيحه ولعله في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما وسعد جالس فرأى ذلك في وجه سعد فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فالعطية أو المنع من العطية ليس دليلا على عدم المحب، بل ربما كان الذي لا يعطى أحب ممن يعطى، والذي لا يزار أحب ممن يزار. فلما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله للإمام أحمد كان بينهما محبة وتواد عظيم، يا أبا عبد الله وددنا أن تزورنا كل يوم. أبو عبيد صادق في هذا، لأن أهل السنة بينهم ود ومحبة وليس بينهم تشاحن وبغض، كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الأمر نعمة عظيمة لا يستهان بها، ولذا كان حريا بأهل الجنة أن ينزع ما في صدورهم من غل حتى يعيشوا في طمأنينة وسكينة وعدم لغط ولهو. قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فنزع الغل من القلب نعمة عظيمة، أن يكون قلبك صافيا نقيا لكل رجل على السنة. لا بد أنه مداخل الشيطان القلب والعياذ بالله، ربما إذا رأى الإنسان يعني أو طالب العلم أحد طلاب العلم يعني أقبل الناس عليه ووفقه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له الوجاهة والقبول في الأرض، ربما دخل الشيطان عليه بأن يعني والعياذ بالله يجعل عنده غل وحقد وحنق على هذا الشخص. هذا مرض خطير والعياذ بالله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيدفع بالإيمان بالقدر أن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر الأمور كلها حتى يطمئن القلب ويسكن إلى قضاء الله عز وجل وقدره. لرأيت أخاك من أهل السنة أقبل الناس عليه، فادعو الله أن يبارك له في ذلك وأن يزيده خيرا وتوفيقا، لأن بينكما رحم وهي السنة تجمع بين الجميع. أما أن يكون الشيء القلب فيه شيء، وربما عرض الشيطان الإنسان فلا يتدرج معه، وإنما يدفع ذلك بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقضائه والرضا والتسليم، ويشهد في الإخلاص، لأنه ربما كان هذا القبول بسبب إخلاص العبد. نعم. فأن مثلا استخلف عليا فلما رأى منه حزنا على أنه لا ترك الجهاد، على أنه يعني لن يشارك في الجهاد في الغزوة، هؤلاء هم الصادقون في الجهاد. في هذه الغزوة قال الله عز وجل في 70 رجل الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نريد أن نجاهد معك، قال لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي سلاح ولا يعني إبل أو خيل أحملكم للجهاد. قال الله عز وجل مسطرا ذلك في كتابه، مسطرا ذلك في كتابه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم العرباض بن سارية رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما في زمننا هذا تجد بعض الشباب يتشدق الجهاد 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 الجهاد، ولا هو اللي بيجاهد ولا هو اللي بيسقط. يعني أحدهم قابلني مرة وأنا أطوف بالكعبة شرفها الله واستوقفني عن الطواف دقائق، وقال أريد أن أذهب إلى باكستان أيام أو شيشان. قلت يا أخي أنت جاهل بالشريعة لا تفهم الشريعة، اذهب وتعلم العلم الشرعي، هذا أعظم أبواب الجهاد، وجهاد الحجة كما قال ابن القيم رحمه الله الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان، فضلا عن كونك لم تستأذن حكام بلدك وربما تعرض للفتنة ولا تصل وتفتن نفسك في دينك. فلما رجعت إلى مصر بعد شهور وجدته قد حلق لحيته وهو شخص عادي من عوام المسلمين ومن دهماء الناس، وهذا من الجهل. الإنسان يتعلم الدين ويفهم حتى أحكام الجهاد نريد أن نتعلمها ونفهمها. فعلي رضي الله عنه فضائله كثيرة، وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سعد بن سعد في الصحيحين قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. وكان علي أرمد، أصابه رمد شديد في عينيه، وجاء يسحبه رجل من شدة الرمد رضي الله عنه، فلما فبات الناس يدوكون ليلته. هذا هو الصدق مع الله. لم ينم الصحابة هذه الليلة، صاروا يديرون في أذهانهم من يعطى الراية غدا، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لم يدوكوا يدهم من أجل الإمارة، ومن اللي حيب الرئيس، ومن اللي حيب الغفير، ومن اللي حيب السواق، ومن اللي حيب وزير الداخلية والخارجية والمالية، وإنما باتوا يدوكون ليلتهم أيهم ينال هذا الحظ العظيم والشرف الكبير، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح النبي عليه السلام غدوا عليه، يعني ذهبوا إليه في صلاة الفجر مبكرين، ما استنوش لما الشمس تطلع، وإنما أرادوا أن ينالوا هذا الشرف قبل طلوع الشمس رضي الله عنه. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو أرمد، أصابه رمد شديد، فدعي به فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به. يقول العلماء: والبصق بلا قراءة ورقية هذا خاص، لأنه لا يتبرك بريق أحد بدون رقية، لا ولا مع الرقية إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكر الحافظ بن حجر في باب التحنيك، وأظنه في هذا الموطن أيضا، من أن يجوز التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط من الحافظ بن حجر، خطأه علماؤنا ومشايخنا، ومثله وقع من النووي أبو زكريا في شرحه لصحيح مسلم، ومثله وقع للذهبي أبو عبد الله أبي عبد الله في تراجم بعض الرجال في سر إعلام النبلاء، قال: هو من يستمطر عند قبره الرحمات، وهذا غلط. وبدل ما يعلق على هذا الأرناؤوط في تحشيته وتعليقه وتحقيقه لسر إعلام النبلاء، زاد الطين بالله فذكر شيئا من ذلك، هذا غلط. التبرك بآثار الصالحين غير المنفصل عنهم أو المنفصل عنهم بدعة وذريعة إلى الشرك. وبالمناسبة من الألفاظ الخاطئة قول بعض الناس: جئنا لنبارك لأخينا في الزواج أو في العقيقة، هذا اللفظ غلط، كلمة نبارك خطأ، وإنما يقال نهنئ أو يعني نسعده بمجيئنا وما شابه ذلك، ولا يقال نبارك كما نبه عليه علماؤنا ومشايخنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة من الله، والتبارك يكون لله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. وهذه الكلمة ربما انتشرت في أوساط يعني بعض إخواننا السلفيين، فينبه عليه: التبارك من الله والبركة من الله، كما في الحديث: البركة من الله. ولذلك قالوا للعلماء مثلا أو طلاب العلم: تبارك علينا وزرنا، هذا اللفظ غلط، التبارك من الله عز وجل وحده. وكذلك من الألفاظ الخاطئة ما يذيل به بعض الناس رسائله وكتاباته مثلا للحكام أو لبعض إخوانه، يقول: مع خالص الشكر. هذه اللفظة غلط، خالص الشكر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن مع وافر الشكر أو جزيل الشكر أو كثير الشكر مثلا ما فيش مانع، لكن خالص الشكر لا يكون إخلاص الشكر إلا لله عز وجل وحده سبحانه الذي له خالص الشكر. من الألفاظ الخاطئة أيضا يعني بالمناسبة قول بعض الناس لما يقدم عالم مثلا زي الشيخ الفوزان أو ابن باز مثلا أو ابن عثيمين، يقول: وشيخنا غني عن التعريف. ولما قال ذلك مقدم في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وانتفض الشيخ ابن عثيمين وقال: لا تقل هذا، لا تقل هذا، هذا غلط، الغني عن التعريف هو الله وحده. ولما جاء بعض الطلاب عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأراد أن ينظم قصيدة في فضائل ابن عثيمين، وحق له ذلك، إمام فحل مفسر أصول فقيه رحمه الله. فقال يعني أن الصحوة ما دامت لا زالت بخير ما دام ابن عثيمين فينا. فقال: يا ولدي لا تقل هذا، هداك الله فلا تقل هذا. قرأ بيت أخر قال: لا خلاص توقف توقف، نعم اقرأ 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 الكتاب الذي كان يقرأ. فعلماؤنا لا يحبون المدح ولا يحبون الإطراء في المدح، وهكذا يجب أن يكون العالم. نعم. فحاصر عثمان البغاة وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. مع كل هذه الفضائل قتل عثمان، وعلي رضي الله عنه كما قلت لكم هو قال له: أما تكون مني وزات هارون من موسى؟ وفي بكاء السبعين رجل وأيضا تأسف علي على فوات هذه الطاعة دليل على صحة القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله من علامات صحة القلب تأسفه على فوات الطاعة، إذا فاته شيء من الخير يتأسف ويكون في حزن. اليوم الذي لا يصلي فيه الفجر يجد قلبه حزينا فيه ألم، واليوم الذي يصلي فيه الفجر في المسجد يجد سعادة وانشراح صدر، هذه علامة على صحة القلب وسلامته. وأما إذا كان يوم صلاته للفجر جماعة ويوم تركه للجماعة سواء، فهذه علامة على مرض القلب ولا صحته؟ على مرض القلب، بل قرب موته والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أن يكون يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، هذا دليل على مرض القلب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا الإنسان ينشرح صدره للطاعة ويسعد ويفرح، والمقصود بالفرح الفرح الذي فيه شكر، الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح الذي يورث الأشر والبطر فالله لا يحب، قال سبحانه: إن الله لا يحب الفرحين. نعم. في قصة هارون: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تن، قال الله عز وجل قبلها: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بالقوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. المقصود بهذا الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر. وأما الفرح المحمود في قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو الفرح الذي يؤدي إلى شكر النعمة والفرح بالطاعة. نعم. وفي قصة علي رضي الله عنه في فتح خيبر في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ فقط. يوم واحد بس تمنى عمر فيه الإمارة، يوم أن قال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وعمر لو مسك الإمارة ماذا يظن به إلا نصرة الدين وإقامة الحدود، ولكنه ما تمناها عمر. ولذلك أهل الفضل والعلم لا يتمنون الولاية وإنما يرجون الولاية. الولاية وهي الإمرة والسلطان لا يحرص عليها أهل الفضل والعلم، وأما الولاية بفتح الواو وهي الحب والنصرة فهي مطلوب، قال سبحانه: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام في الدين يطلبه أهل الإيمان، واجعلنا للمتقين إماما. وأما الإمرة والزعامة فليس من شأنهم ولا يحبونه. فعمر قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال الرسول عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لذلك قال عليه السلام: من طلبها لا يعطاها. وقال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ابتعد عن هذا. وعرض القضاء على بعض علمائنا وبعض مشايخنا، عرض عليه الإفتاء فأبى. قال من قضاء عرض على الشيخ ابن عثيمين فرفض، لأن النبي عليه السلام قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني القضاة تلتين في النار وتلت في الجنة، والاثنان في النار قال العلماء رجل قضى بغير الحق ولو وافق الحق فهو في النار، والثاني عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار، يعني الذي قضى على جهل وإن أصاب الحق هذا في النار، والذي قضى عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار. ولذلك لو سئلت في مسألة وأجبت مثلا ثم حصل عندك شك في الجواب فورا اتصل بالسائل وقل يا أخي أنا أجبتك بكذا ولا تنشر عني هذا فإني أحتاج إلى مراجعة المسألة، هذا ليس نافلة ولا ورعا ولا تقوى، وإنما هذا أمر واجب فرض ألا تجيب وعندك أدنى شك، أو لو وقع في قلبك شك بعد أن تجيب لا بد أن تبين، هذا أمر واجب أنك تسأل أمام الله، وإذا كان ما يتعلق بأكل الحلال والحرام والأرزاق، قد يأكل هذا الشخص بناء على فتواك حراما إلى أن يموت وهو في عافية وأنت تعذب في النار، هو يأكل حرام ولا يؤاخذ لأنه سأل، وهو عامي مثل مقلد يأكل حرام وأنت تدخل النار بسبب أكله الحرام والعياذ بالله. نعم خلاص قال العلماء إذا قال الإنسان لشخص دخل بيتي من العلماء أو حافظ القرآن أو طلاب علم مثلا حصلت لنا البركة، إن كان يقصد بالبركة بركة الفعل يجوز، العلم الذي في صدره والقرآن الذي في صدره يجوز، أما إن كان بركة الذات ذات هذا الشخص فهذا لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعليه يحمل حديث أسيد بن حضير عند البخاري في الصحيحة لما حبست عائشة رضي الله عنها الصحابة ولا ماء، فقال أن قال ونزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه البركة بركة بركة إيه؟ بركة الفعل. المقصود بغني عن التعريف يعني أنه معروف لدى كل أحد. نعم. يعني الأسئلة إحنا اتفقنا على أسئلة شيء معين. في أول الدرس. في آخر كل درس. اسمع. أنت اسمك إيه؟ محمود. محمود لا تسأل اكتب السؤال. نعم. عشان ما نخالفش. لقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. وأنا ما تذكرت اسمحوا لي. كل اللي فاتت أنا أفتح للأخ المجال يعني لكي يسأل ونسيت الشرط. نعم نعم.
قال المصطفى رحمه الله وإنه هو الرسول لا ريب فيه على نبيه.
وأرجو الأخ اللي يجي جديد وعايز يسأل فهموه عشان ما يزعلش، اللي جاي جديد ويعني لا يفهم لا يعرف هذا الشرط فهموه، اللي جنبه يقول له يعني إيه يفهمه الوضع. نعم.
وإنه هو الرد لا ريب فيه على كتب الفردوس بالنور تسرعه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المهدح.
نعم سبق الكلام على قوله على نجب الفردوس وأنها النوق في الجنة من غير لحم ودم يتمتع بها أهل الجنة، والجنة ليس فيها تكليف وإنما فيها تشريف وفيها تمتع بنعيم الله جل وعلا في الجنة، أسأل الله كما جمعنا في هذا المسجد مسجد الإحسان في بنها بطا الغربية القليوبية أن يجمعنا سبحانه وتعالى في جنته ودار كرامته مع نبينا عليه الصلاة والسلام. أو تظنون أيها الإخوة أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا؟ أنا والله لا أشك أن شيئا يجمعنا مع الرسول أفضل من هذا، لا أظن أن شيئا يوصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أفضل من القرآن والسنة والعلم النافع. ما أظن أبدا. ولذلك كان أول ما أمر الله به نبيه ماذا؟ أول ما نزل من الوحي اقرأ، إلى أن قال الذي علم بالقلم، وهي أداة العلم والكتاب. فديننا دين العلم، لا بد أول شيء العلم، أول طريق السلفية العلم، وأول طريق اتباع الحق العلم وليس الجهل. بالنور تسرح، يعني تسرح تذهب وتجيء حيث شاءت. لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ذكر هنا بقية العشرة، فقال سعيد، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج أخت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسعد هو ابن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وابن عوف هو عبد الرحمن رضي الله عنه، من أثرياء الصحابة، من المنفقين في سبيل الله الإنفاق الكثير رضي الله عنه وأرضاه، رحمن بن عوف، مع أنه لما جاء وهاجر من مكة هاجر فقيرا، وقال له سعد بن الربيع هذا بيتي انظره أشتره بيني وبينك نصفين، وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين، ولي زوجتين، لي زوجتان، أطلق إحداهما وتعتد وتتزوجها. غاية الإيثار، كما قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فقابل هذا الإيثار الذي لا أعلم أن الأمة رأت قبله ولا بعده عزة نفس عبد الرحمن بن عوف، فقال داعيا لأخيه بالبركة بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق اليهود. وتاجر وربح رضي الله عنه، وأثرى ثراء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي تقاسم ماله والفلوس ولا سعد؟ ها؟ رحمن بن عوف لما مات تقاسم الناس ماله بالفؤوس والذهب من ماله رضي الله عنه، على الرغم أنه جاء فقير. ولما ذهب وتاجر وجاء رؤي عليه أثر المال ورؤي به أثر صفرة، يعني نوع من الطيب، يعني وجود المال مع عبد الرحمن بن عوف، فقال قال إني تزوجت يا رسول الله، قال أولم ولو بشاه. لما جاءك أحد يقول لك أي خبر وفيه سنة بين له السنة، جاءك مثلا طالب علم عندك وقال زوجتي ولدت، بين له السنة فيه، بارك له بما جاء عن السلف كالحسن وغيره، وبين له السنة في المولود، فيما جاء في كتاب ابن القيم رحمه الله تحفة الودود في أحكام المولود وغيره من كتب العلماء. وابن عوف وطلحة، وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه نسلم أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وعامر فهر من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أباء القرشيين. يشترك أبو عبيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده فهر. قال والزبير الممدح، وهذا هو الثالث، الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن ابن من؟ ابن عمته. هؤلاء هم الستة مع الخلفاء الأربعة، يصير على العشرة، هم أفضل الصحابة. وكل هؤلاء العشرة من قريش، من أشراف الناس قريش. نعم،
انت الوقت.
نعم واحدة. لا طب نستطر شوية، لا ان شاء الله. نعم كمل.
قال رحمه الله وقل خير القول في الصحابة كلهم ولا تقطع على التعيب وتجرحه، فقد نطق الوحي المبين
نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى العشر المبشرين بالجنة وقبلهم الخلفاء الأربعة شرع في بيان موقفنا من الصحابة أجمعين، فقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حبهم جميعا والترضي عنهم وولاؤهم رضي الله عنهم جميعا في جميع الصحابة، لا بد من مدحهم والثناء عليه ما عدم إعطائهم العصمة رضي الله عنهم. ومن الذي يطعن في الصحابة ويعيب الصحابة رضي الله عنهم فهذا رجل سوء وصاحب غرض وهوى، مهما أظهر السنة وحب السنة وطعن في الصحابة اعلم أنه رجل سوء، أنه رجل سوء ولا كرامة له. من قال في الأقرع ابن حابس مهبول هذا رجل سوء إذا لم يرجع ويتوب والعياذ بالله، من سب الصحابة والعياذ بالله كفر، من سبهم جميعا لدينهم كفر والعياذ بالله. لماذا يكفر؟ لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن الذي مدحهم وزكاه، كذلك مكذب للسنة والعياذ بالله. ولذلك علل ابن أبي داود فقال: فقد نطق الوحي المبين بفضله. يبقى الوحي نطق بفضل الصحابة ولم يذكر عيوب الصحابة، لأن حينما نقول أنهم ليسوا معصومين معناه أن لهم عيوبا، أن لهم عيوبا رضي الله عنه. فالشرع الوحي لما نطق نطق بالعيوب ولا بمدحهم؟ بالمدح فقط. ولذلك نحن ولله الحمد سلمت أيدينا مما وقع بين الصحابة من تقاتل واختلاف فيما وقع بين علي ومعاوية أو غير ذلك، فنحمد الله سبحانه وتعالى كما قال علماؤنا ومشايخنا على ذلك، يعني أن أيدينا لم تصب من الصحابة شيء، ونسأله سبحانه أن يسلم ألسنتنا من الخوض فيه. هذه نعمة عظيمة أن يسلم السلف من لسانك من أول الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان، لأنه من طعن في العلماء لا بد أن يمرض قلبه قبل موته، كما قال ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم، يعني العلماء، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، حتما ولا بد أن يمرض قلبه قبل الموت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا والله رأيناه عيانا، ما من أحد تنقص أهل العلم إلا رأينا مرض القلب والانتكاس، انتكاسة في حاله، نعوذ بالله من ذلك. قد نطق الوحي المبين بفضلهم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالوحي من الكتاب والسنة نطق بفضل الصحابة، وفي السنة قال عليه السلام، وفي القرآن أيضا قال الله: ليغيظ بهم الكفار. وهذا في دليل على كفر من اغتاظ من الصحابة كما قاله بعض علمائنا ومشايخنا. الغيظ من الصحابة علامة على الكفر، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار، فكل من اغتاظ منهم أو أبغضهم فهو كافر والعياذ بالله. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، كما في حديث عمران عند البخاري في صحيح عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. والاتفاق منعقد وقول الجماهير ونقل الاتفاق على ذلك أن كل صحابي أفضل من جميع من أتى بعده، أفضل من سائر التابعين، حتى من أقيم عليه الحد كماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة أفضل من أو من كل من جبله، لأنهم نالوا شرفا لم يشاركوا أحد في الأمة فيه، وهو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء من قول والسلام لعمر إذا لقيت أويس القرن فسله الدعاء، فهذا لا يدل على أن أويس أفضل من عمر. وأيضا لما كان عمر يطلب من الأسود بن يزيد إذا صلى عمر الكسوف عفوا الاستسقاء يقول قم يا أسود بن يزيد فادعو الله، لا يدل هذا على أن الأسود بن يزيد أفضل من عمر، هذا بالإجماع لا شك فيه. ولكن قد يكون الإنسان فاضلا في باب ومفضولا في أبواب أخرى، فلا يعني كونه فاضلا في باب أنه أفضل من جميع الجهات وفي سائر الأبواب فينتبه لهذا ويتيقظ له. قد يكون طالب علم مثلا برع في مسألة يعني وأحاط بها علما أكثر من الشيخ ابن باز، لا مانع، ولكن هل معنى ذلك أنه أعلم من الشيخ ابن باز على وجه الجملة؟ لا، ليس الأمر كذلك.